السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم في الفقيد الغالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الكريمات المؤمنات، حينما نجتمع لنؤبن رجلا من رجال العلم والفضيلة والتقوى، فإن مجلس التأبين لا ينبغي أن يقتصر على إبداء مشاعر الحزن والأسى، وإن كان من حق هذه المشاعر أن تعبر عن ذاتها، لكننا إلى جانب ذلك ينبغي أن نجعل مجلس التأبين دافعاً وحافزاً للاقتداء والتأسي بمكارم أخلاق هذا الفقيد الغالي. هذا الفقيد آية الله سيد محمد رضا الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، شخصيته تنطوي على كثير من الفضائل والمكارم والأبعاد التي تستحق الوقوف والتأمل لأخذ دروس التأسي والاقتداء، ولكنني سأقتصر على الحديث عن جانب واحد في هذا اللقاء. ذلك الجانب هو موقفه وموقعه من الحراك الفكري والسياسي في الساحة الإسلامية. الرجل عاش في مرحلة كانت الساحة فيها تتموج بالأحداث وتتصارع فيها التيارات وتتعدد فيها الانتماءات، ولم يكن في موقع المتفرج على الساحة، فهو صاحب رأي وهو شريك في صناعة واقع النهضة والصحوة التي تعيشها المنطقة الإسلامية، كما أنه جزء من تيار يعتبر من أهم التيارات المؤثرة والفاعلة في الساحة الإسلامية في هذا العصر. فأبوه الإمام الشيرازي الراحل رضوان الله تعالى عليه هو صاحب مدرسة، وهو مؤسس تيار، وهو قائد نهضة فكرية وسياسية غطت بقاع ومناطق كثيرة وأنجبت تلامذة وعمالقة لهم دورهم في العمل الفكري والسياسي والاجتماعي في هذا العصر. فهو لم يكن في موقع المتفرج، ولا كان بعيدا عن هذا الحراك، لكننا نستطيع أن نجد تميزا في موقعه وموقفه. هذا التميز ينبغي تسليط الأضواء عليه ليكون محل تأس واقتداء. أركز على جانبين: الجانب الأول تعاطيه الفكري، والجانب الثاني تعاطيه الاجتماعي. في جانب التعاطي الفكري، من الطبيعي أن الأمة حينما تكون في مرحلة نهوض وفي حالة حراك تتعدد الآراء والأفكار. طبيعة الحراك وطبيعة النهوض ينتج حالة من تعدد الآراء والأساليب والبرامج والمناهج، هذه حالة طبيعية. لكننا نجد أن هناك لونين من التعاطي الفكري، لون يأخذ طابع الحدية ولون يأخذ طابع الحكمة واللين. من حق كل إنسان أن يكون له رأي، من حق كل جهة أن يكون لها فكر، ومن حق الجميع أن يطرح فكرة وأن يبشر برأيه. البعض لديه توجس من تعدد الأفكار أو تغاير الأفكار، ولذلك يتمنى لو أن الساحة تنقاد لفكر واحد، لرأي واحد، لتوجه واحد. لكن هذا أولا غير ممكن، لا يمكن أن يكون هناك رأي واحد وفكر واحد وتوجه واحد في الساحة. من طبيعة المجتمع البشري تحصل حالة من التعدد في الآراء والأفكار، كما أن طبيعة الفكر الإسلامي وما أعطى من مجال للاجتهاد هذا ينتج تعدد الآراء. ما دام هناك حق اجتهاد وما دام هناك شرعية لاختلاف الرأي، طبيعي أن تتعدد الآراء والأفكار. قسم من الناس يزعجهم ذلك ولذلك يرفضون طرح رأي آخر، فكرة أخرى، ومبرر الرفض ومبرر القلق والانزعاج أن وجود رأي آخر يثير ويسبب عدم ارتياح هذا ورد ذاك، فتصبح ساحتنا مجال للأخذ والرد، هذا يوافق وهذا يخالف. وماذا في الأمر؟ فليطرح الرأي وهذا يوافق وهذا يخالف. لماذا الخوف من وجود آراء متنوعة ومتعددة؟ هذا لا خوف فيه، إنما الخوف من سوء إدارة الصراع الفكري والثقافي في المجتمع. أما تعدد الآراء والأفكار فهو أمر طبيعي لا يمكن منعه، أولا غير ممكن، وثانيا ليس صحيحا أن يمنع الرأي الآخر، وليس صحيحا أن يهيمن رأي وفكر واحد على الساحة ويحتكر الساحة. هذا خلاف حق الاجتهاد وخلاف إثراء المعرفة والعلم. تعدد الآراء هو الذي يثري الساحة، من قال أن هذا الرأي السائد هو الرأي الأصح؟ إذا لم يفتح المجال للآراء الأخرى قد يسود الساحة في وقت ما رأي ليس هو الأصح، ليس هو الأصوب. إذن فمن الطبيعي أن تتعدد الآراء والأفكار، لكن كيف يكون التعاطي؟ بعض الناس إذا كان له رأي أو له فكرة يطرحها بحدية وبقوة بطريقة يخون بها الرأي الآخر، بطريقة يرفع منها أي احتمال في صوابية الرأي الآخر، بطريقة يسلب الرأي الآخر حق الطرح ويعبئ الساحة ويحرض ضد الرأي الآخر. هذا طرح حاد، هذا الطرح ليس سليما وليس صحيحا. والطريقة الثانية هي الطرح الحكيم، طرح الرأي من خلال الدليل والبرهان ومحاولة إقناع الآخرين بالرأي المطروح. ومحاولة مناقشة الرأي الآخر وتبيين ثغراته، وهذا أمر جيد من أجل أن تتبين نقاط الضعف في أي رأي من الآراء. نحن نجد هذين اللونين بوضوح في ساحة التعاطي الفكري، وأعتقد أن الفارق يكمن في طبيعة الموقف من الحالة الفكرية. إنسان عنده فكرة مقتنع فيها، وهذا حق طبيعي. البعض من الناس يتعامل مع فكرته من خلال مسؤولية التبليغ، يرى أنه مسؤول عن تبليغ هذه الفكرة التي يعتقد أنها حق، وهذا أمر طبيعي صح. أنت إذا كنت ترى أن هذا الرأي حق، فأنت تتحمل مسؤولية تبليغ هذا الرأي للآخرين، ولكن التبليغ له حدود. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هذا حدود، أن تبلغ رأيك بلاغا مبينا، أن تجتهد في توضيح رأيك، أن تجتهد في إقناع الآخرين برأيك، بس أكثر من هذا ما عليك، أنت ما مكلف بأكثر من هذا. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الإنسان الذي يتعامل مع الفكر الذي يراه حقا من خلال مسؤولية التبليغ يعرف حدوده. أنا واجب الشرعي أن أبين الفكرة وأسعى لإقناع الآخرين بها، أما طيب غصب أقنعهم لا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هنا يجينا الموقف الآخر، هنا الموقف الآخر توظيف الفكرة للانتصار للذات ولتحصيل مكاسب لها، وهذا هو الفرق بين تعامل الرسل والأنبياء والأئمة وبين تعامل غيرهم. الأنبياء والأئمة والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام يطرح الفكرة من خلال تحمل مسؤولية التبليغ. بعض الناس لا، تتحول الفكرة إلى أداة من أجل تمكين الذات، أنا أبغى هالفكرة أثبتها حتى أنا أبرز من خلالها، أكسب من خلالها، أحصل أتباع من خلالها، أوصل إلى مواقع من خلالها. المسألة هنا ما عادت مسؤولية التبليغ، هنا عادت توظيف ذاتي للفكرة. وهذا اللي أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يعبر عنا بتعبير يستأكلون بنا، رواية جميلة اللي تصنف الشيعة إلى أصناف، قسم من شيعتنا يتزينون بنا ونحن زينة لمن تزين بنا. يفتخر أنه ينتمي إلى المدرسة، ومن حقه أن يفتخر. وقسم يستأكلون بنا، يعني يوظف هالفكر الحق الصحيح من أجل أن هو يحصل موقع، هو يحصل مكسب. هذا استئكال بالفكرة، هذا السعي لتحصيل مكاسب ذاتية من خلال الفكرة. أنا أعتقد أن التباين اللي نشوفه في كثير من الأحيان ناشئ من هذا الفارق. أنت عندك فكرة جزاك الله خير، عندك انتماء معين من حقك، ومن حقك أن تبشر بفكرتك، ومن حقك أن تدعو الناس إلى فكرتك لأنك تراها حقا، ولكن من خلال وظيفة الأنبياء والرسل البلاغ المبين بس، أكثر من هذا أنت مو مسؤول من قبل الله تعالى. النبي صلى الله عليه وآله في بعض الأحيان حينما كان يجهد نفسه أكثر من اللازم في التعاطي مع الدعوة ومع الرسالة، الله سبحانه وتعالى أنزل عليه آيات بالوحي أنه هو هذا المطلوب منك، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. في آية أخرى لعلك باسع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أنت ما يعني لازم أنت نفسيا تعرف حدودك في طرح أفكارك، أنت تجتهد في تبيين فكرتك بلاغ مبين. اللي يقبل رأيك أهلا وسهلا، اللي ما يقبل لازم يكون الطرح في هذا الحدود. الفقيد الراحل للإنصاف من أهم الميزات التي رأيتها فيه، ولعل من تابع محاضرات أيضا يرى هذا واضح. الرجل كان يطرح فكرته بهدوء، حتى الأفكار التي هي محل خلاف، محل جدل، محل إثارة يتحدث حولها، لكن في غاية من الهدوء وبموضوعية. سنة 1417 هجرية كان لدي التوفيق خلال تلك السنة أنه في كل أسبوع 5 أيام من الأسبوع كنت أذهب إلى الكويت، أذهب عصر الجمعة وأعود عصر الأربعاء ليلة الخميس. وكان الفقيد الغالي آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رحمة الله عليه موجودا آنذاك في الكويت، وكانت فرصة جيدة لكي أستفيد من علمه ولكي أنهل من معارفه. كثيرا ما كان يجري الحديث معه حول بعض الآراء والأفكار. الرجل كان عند هذه القناعة، كان يقول إحنا واجبنا أن نبين الرأي الذي نعتقد أنه صحيح بالطريقة السليمة واللينة والمرنة، والباقي بعد على الله حسب تعبير، حسب ما كان يتحدث. الناس هم واجبهم وتكليفهم. هذه ميزة هامة جدا ينبغي أن نلتفت إليها. هذا بالنسبة للتعاطي الفكري. الرجل كان له رأي، كان له فكر، كان مقتنعا بآرائه وأفكاره، وكان يشعر بمسؤولية تجاه هذه الآراء والأفكار التي هو مقتنع بها، وكان يطرحها لكن ضمن هذا الإطار، ضمن إطار مسؤولية التبليغ وأخلاقيات الأنبياء والرسل والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في إطار تبليغهم للرسالة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني شوف الأسلوب الطرح. طيب أنتوا ما قبلتوا رأي، أنتوا فكروا بينكم وبين أنفسكم وشوفوا إيش إلى ماذا تصلون، إلى أي نتيجة تصلون. وآيات كثيرة في القرآن الكريم اللي تتحدث عن أسلوب الأنبياء ومنهج الأنبياء في الدعوة والتبليغ. الجانب الثاني وحتى لا أطيل، التعاطي الاجتماعي. طيب أنا عندي رأي، غيري عنده رأي، وهو كما أنا لي حق أن يكون لي رأي، غيري عنده حق يكون لي رأي، كما أنا من حقي أن يكون لي موقف تجاه هذا الحدث أو ذاك الحدث، غيري من حق أن يكون له موقف. طيب كيف أتعاطى مع هذا الغير المختلف معي في الرأي، المختلف معي في الموقف؟ هنا أيضا نجد لونين. بعض الناس يتشنجون تجاه من يخالفهم في الرأي وكأنه أجرم حينما كان له رأي آخر، يتعامل مع الرأي الآخر وكأنه إجرام، وكأن صاحبه مجرم، يقاطعه، يستغيبه، يسقط حقوقه، يؤلب ضده. هذا لون. واللون الآخر لا، يتعامل مع الآخر بالاحترام وبحفظ حقوق الإسلام والإيمان. عندنا في بحار الأنوار في المجلد 66 باب تحت عنوان باب درجات الإيمان وحقائقه، روايات كثيرة في هذا المجال. أذكر روايتين عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أحد أصحابه وكان خادما له واسمه سراج، يقول ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قوم، جابوا ذكر جماعة، فقلت إنا نبرأ منهم، إنهم لا يقولون ما نقول، نبرأ منهم لأن ما يحملون نفس الرأي اللي احنا نحمله. إنا نبرأ منهم، إنهم لا يقولون ما نقول. فالتفت إليه الإمام الصادق قال: يتولون ولا يقولون ما تقولون فتبرؤون منهم. هذول من موالي أهل البيت الجماعة المذكورين. يقول لي يتولون من المتولين لأهل البيت، ولا يقولون ما تقولون، يختلف وياكم في بعض الآراء فتبرؤون منهم. هذا يبدو، اسمحوا لي على التعبير، عيونه قوية. يقول: قلت نعم يا ابن رسول الله، ذو عيون، ايه نتبرى منه. فقال الإمام الصادق عليه السلام: هو ذا عندنا ما ليس عندكم، أتنبرأ منكم؟ يعني في بعض الأشياء يعرفوها الأئمة، احنا ما نعرفها، انتم ما تعرفوها، فهل الأئمة يتبرؤون منكم لأنكم لا تعرفون ما يعرفون؟ هو ذا عندنا ما ليس عندكم، أتنبرأ منكم؟ قلت: لا، جعلت فداك. قال: وهو ذا عند الله ما ليس عندنا، أفتراه طرحنا؟ في علم عند الله ما عدنا احنا أهل البيت. هو ذا عند الله ما ليس عندنا، أفتراه طرحنا؟ قلت: لا، جعلت فداك يا أبا عبد الله. إذن فماذا نفعل؟ شو نسوي هذول اللي يختلفوا ويانا في الرأي؟ قال عليه السلام: تولوهم ولا تتبرؤوا منهم. تولوهم ولا تتبرؤوا منهم. في رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام موجودة في نفس الباب في بحار الأنوار، باب درجات الإيمان وحقائقه. الإمام عليه السلام يقول: ما لكم والبراءة، يبرأ بعضكم من بعض، بعض المؤمنين أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صلاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصيرة من بعض، وتلك هي الدرجات، فلا تتبرؤوا من بعضكم بعضا. المشكلة هي أن البعض من الناس إذا كان عند رأي يتشنج تجاه المخالفين له في الرأي. فقيدنا الغالي رحمة الله عليه كان على العكس من ذلك تماما، يحترم المختلفين معه في الرأي كما يحترم المتوافقين معه في الرأي. وطبعا كما أشرت في بداية حديثي، هو كان في قلب الأحداث والتموجات والصراعات. والده كان رحمة الله عليه يقود مدرسة، يقود تيار، وهناك صراع بمختلف العناوين والتوجهات. ولسنا الآن في مجال فتح هذه الملفات، إن شاء الله الساحة تجاوزت الكثير من هذه المشاكل. لكن الرجل مع أنه ابن صاحب المدرسة، ومع أنه في موقعية التأثير وفي موقعية النفوذ وفي موقعية التوجيه، وفي بعض الأحيان كان يقود بعض ساحات العمل، سنوات كان في الكويت، وبالتالي كان له مجال للتحرك والعمل أكثر مما لدى الآخرين من بقية رواد هذه المدرسة الذين كانوا يعيشون في مناطق أخرى. لكن الجميع يشهد له بتوازنه، باعتداله، بحكمته. لم يهاجم أحد، لم يقاطع أحد، لم يعبئ ضد أحد، لم يشارك في التحشيد ضد أحد. وأتذكر كنت أجلس معه، لعل غيري أيضا يتذكر مثل هذه المواقف، ويكون الحديث عن بعض الأشياء المناوئة لوالده رحمة الله عليه وما كان يحصل له، فكان في غاية الهدوء وفي غاية التعقل. هذه مشاكل، كان يقول هذه مشاكل طبيعية، إن شاء الله تنتهي، إن شاء الله نتجاوزها، إن شاء. حتى الناس اللي جايين، هو ابن المرجع وهو في قلب المعاناة وهو يتحسس بالآلام الموجودة، بعضنا أنا وأمثالي نجي متحمسين، سيدنا هالشكل، شلون يصير، شلون كذا، شلون. بعض الناس يشوف هذه فرصة لتعبئة الأتباع، ما دام أتباعي ومتحمسين يلا خلي زيدهم، هذه فرصة لتعبئة المزيد من الأتباع وحشدهم وتحريضهم. الرجل كان على العكس من ذلك تماما، يأتي له المنفعلون المتحمسون من أتباع مدرسة والده، من أتباع مدرسته، ويبدون تألمهم لبعض الأحداث ولبعض الأشياء. هو يهدئهم، لا تقلقوا كثيرا، لا تهتموا، كان يكرر، لا تهتموا، هالمسائل تنتهي إن شاء الله، هالمسائل تروح إن شاء الله، نتجاوزها وتتجاوزوها إن شاء الله. وجيب قصص وجيب آيات وجيب روايات. ما كان يستخدم أسلوب التعبئة والتحشيد، كان يستخدم أسلوب التهدئة والاعتدال. هذا شيء مشهود له. هذان الأمران، موقعه وموقفه من الحراك الفكري والسياسي، في الواقع هذا ما ينبغي أن نتدبره ونتأمل فيه. الآن نحن نرى أن كثير من المشاكل التي عاصرها وعاصرناها راح انتهت. حينما يجلس أحد لكي يقرأ تفاصيل المرحلة الماضية، يجد أن هذا الرجل الجميع يحبه، الجميع يترضى عليه، الجميع يعشقه، لأنه لم يسئ إلى أحد، ولأنه كان ضمن هذا الموقف. أتذكر في الكويت أحد الخطباء الكبار، وكان له موقف من والده الإمام الشيرازي رحمة الله عليه، جاء إلى الكويت. السيد قال لمن حوله وذكروا لي القصة، نذهب لزيارة هذا الخطيب. سيدنا شلون تروح له؟ هذا مقصر ويا أبوك، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. السيد قال ما يخالف، خادم أهل البيت، خادم المنبر، وهذا له رأي، يمكن مشتبه، يمكن كذا، نذهب لزيارته قربة الله تعالى. وأصر عليهم لازم نروح، وبالفعل ذهب لزيارة. أنا رأيت ذلك الرجل الخطيب فيما بعد، فسألته زارك فلان؟ قال والله لقد أخجلني بتواضعه وبهرني بعلمه. ما كنت أتصور الرجل على هالمستوى من العلم، على هالمستوى من المعرفة، وبهالخلق الجليل والعظيم، وأشاد به في أكثر من مجلس وأكثر من موقع. هذا أحسن. لو السيد قاطع يقول ماذا هو ضد أبوي وتحكى ضد أبوي، خليه يولي. هذا أحسن، هذا هو منطق القرآن. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه بعض نقاط التأسي والاقتداء، وأعتذر للإطالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد هذا الفقيد الغالي بواسع رحمته، وأن يرفع مقامه، وأن يرزقنا شفاعته في الجنة إن شاء الله في الآخرة، يشفع لنا في دخول الجنة إن شاء الله. ونسأل الله أن يلهم ذويه، وخاصة أمه الحزينة المشكولة، وإخوانه وأولاده وزوجته وعمه السيد المعظم حفظه الله، وكل محبيه وأودائه. نسأل الله تعالى أن يمنحهم جميعا الصبر والسلوان، وأن يخلف علينا جميعا وعلى الأمة أحسن الخلف، ويعوضنا أحسن العوض. ورحم الله. قبل أن أختم، لابد أن أشكر الرجل الوجيه الحاج عبد الجبار أبو مرة، وأخاه الحاج فؤاد أبو مرة، على هذا الجهد الذي بذلاه في إقامة هذا المجلس، وليس غريبا عنهما، وهما بحمد الله من الموالين الصادقين لأهل البيت ولكل من يخدم مدرسة أهل البيت. جزاهم الله خيرا، وجزاكم الله جميعا خيرا. وإلى روح الفقيد الراحل وأرواح أسلافه، وخاصة والده الإمام الراحل، وجميع العلماء والشهداء، رحم الله من يقرأ الفاتحة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.